فالشيخ قدم التفسير الذي يكون موافق للفظ الآية، وهذا لا يمنع أن يكون العهد أخذ عليهم أيضا في ظهر أبيهم آدم، فهمتم؟ ولذلك الشيخ قدم الذي موافق للفظ الآية ولا يخالف الحديث، بل يكون وجها آخر، بل يكون وجها آخر، يعني يكون العهد الذي أخذ أكثر من مرة، فحمل لفظ الآية على أنه عهد يؤخذ عليهم عند ولادتهم أو قبل ولادتهم، يعني بعد أن يوجدوا في ظهور آبائهم. وأما العهد الأول الذي ذكر في الحديث فهو من ظهر أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام. لاحظتم هذا؟ أنا سكت لم أعلق، قلت حتى ننتهي من كلام الشيخ تكون الصورة واضحة جدا في أذهاننا.
فكان العهد أخذ مرتين؟
أخذ مرتين، وهذا على القول بالتكرار، وهذا الكلام ستجدونه مفصل في شرح فتح الباري، تمام؟ عند هذا الحديث ستجدون كلام العلماء رحمه الله تعالى مفصل في هذا.
طيب القول الثاني
الآن سنقرأ القول الثاني، الشيخ سيذكره، لكن أنا أحببت أنه حتى تتصورون الخلاف، فهمتم؟ ولماذا الشيخ قال هذا هو الصواب؟ يعني لماذا قدمه؟ وتعرفون الشيخ ليس من عادته أنه يذكر الخلاف، وليس من عادته أنه يذكر الترجيح أصلا، عرفتم؟ بل هو يسير كما قلنا لكم على قول واحد، خلاص القول الذي يرجحه هو الذي يسير عليه، ولا يذكر أنه في الآية خلاف، ومر معنا كثير أن يقول لكم هذه الآية فيها خلاف، لم يشير إليه الشيخ، لكن أحيانا إذا ذكر فهذا يدل على أن الخلاف قوي. إذا ذكر الشيخ أنه هذا هو الصواب أو هذا هو الراجح أو هذا هو القول المقدم، فهذا يدل على أن الخلاف قوي، لأنه الآن لاحظوا أن القول الثاني يعني يدل عليه حديث البخاري وصريح، فهمتم؟ فلذلك هذا الخلاف قوي. طيب يقول الشيخ: وقد قيل إن هذا يوم أخذ الله الميثاق على ذرية آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك، فاحتج عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في الدنيا والآخرة. يقول: ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا. يعني يقول الذي يدل عليه حديث البخاري جميل، ليس في الآية ما يدل عليه إلا ماذا؟ ها، كلمتين: أخذ ربك وإيش؟ وأشهدهم على أنفسهم. كلمتين هذه هي المتفقة بين الحديث وبين الآية، لكن الباقي يختلف. هنا يقول إيش؟ من ظهورهم، من بني آدم يعني كلهم، من ظهورهم يعني من ظهور آبائهم، عرفتم؟ تمام؟ وهناك من آدم فقط. يقول: ولكن ليس في الآية ما يدل على هذا، ولا له مناسبة، ولا تقتضيه حكمة الله تعالى، والواقع شاهد بذلك، فإن هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه حين أخرج الله ذرية آدم من ظهره حين كانوا في عالم كالذر لا يذكره أحد ولا يخطر ببال آدمي، فكيف يحتج الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبر ولا له عين ولا أثر؟ ولهذا لما كان هذا أمرا واضحا جليا قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات، أي نبينها ونوضحها، ولعلهم يرجعون، أي إلى ما أودع الله في فطرهم وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح. كما ذكرت لكم يكون إذن الراجح الآن أن الله عز وجل أخذ العهد عليهم في ظهر أبيهم آدم، ثم أخذ عليهم العهد في ظهور آبائهم، ثم ماذا أيضا الدليل الثالث؟ مر معنا سابقا والشيخ أشار إليه قبل قليل، قال إيش؟ أيوة،
ما وضعه عليه
إعراضي عن حجج الله وبيناته وآياته الأفقية والنفسية، اللي هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعليه يكون حديث
كل مولود
يولد على الفطرة فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، هذا خلاف حديث الفطرة، ما في خلاف، خلاف في ماذا؟ في العهد، اللي أفضل أن يكون ماذا؟ أن يحمل على الوجهين، وبعض العلماء يحمله على الوجه الثاني الذي ذكره الشيخ السعدي، وهو أن تحمل الآية على الحديث، وهذا هو الذي سلكه ابن كثير رحمه الله تعالى. إيش سؤالك شيخ أحمد؟
سورة أخذ الميثاق يعني على القول الثاني الذي ذكره الشيخ،
يعني الحديث
أيوة، هو في عالم الذر،
في عالم الذر
يعني
إيه؟ لأنه في الحديث أخرجهم كذر
يا كلهم يعني
كلهم إلى يوم القيامة، يعني جميع من يولد لآدم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة أخرجهم الله عز وجل بيده سبحانه وتعالى وأخذ عليهم العهد والميثاق. طبعا كما نقول انتهت هذه القصة، وسيكون لها يعني مناقشة أخرى، يعني سيأتي بعد ذكر هذا هذه القصة القادمة عندنا الآن، أو بعض العلماء يقول هذا مثل وليس قصة، هذا مثل ضربه الله عز وجل، وبعضهم يقول هو قصة، يعني رجل حقيقي حصل منه كذا وكذا وكذا. قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. نسأل الله العافية. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. يقول الشيخ: يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، أي علمناه علم كتاب الله فصار العالم الكبير والحبر النحرير، فانسلخ منه منها يعني من تلك الآيات فأتبعه الشيطان، أي انسلخ من الاتصاف الحقيقي بالعلم بآيات الله، فإن العلم بذلك يصير صاحبه متصفا بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات، فترك هذا كتاب الله وراء ظهره ونبذ الأخلاق التي يأمر بها الكتاب وخلعها كما يخلع اللباس، فإذا فلما انسلخ منها أتبعه الشيطان أي تسلط عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين فأزه إلى المعاصي أزا فكان من الغاوين بعد أن كان من الراشدين المرشدين. يقول: وهذا لأن الله تعالى خذله ووكله إلى نفسه، فلهذا قال تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها، أي بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة فيتحصن من أعدائه، ولكنه فعل ما يقتضي الخذلان فأخلد إلى الأرض. وهذا الذي نخافه نحن، نخاف أننا نكون من أهل الإخلاد إلى الأرض، نسأل الله العفو والعافية. يقول: أي إلى الشهوات السفلية والمقاصد الدنيوية، واتبع هواه يعني وترك طاعة مولاه، فمثله في شدة حرصه على الدنيا وانقطاع قلبه إليها كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، يعني هل هو مثل الكلب مطلقا ولا مثله في حالة معينة، في حالة خسيسة وهي ماذا؟ لهثانه. يقول الشيخ: أي لا يزال لاهثا في كل حال، وهذا لا يزال حريصا حرصا قاطعا قلبه لا يسد فاقته شيء من الدنيا. يقول يعني لو أعطي الدنيا كلها ما تشبعه، ليش؟ لأنه خلاص صار تبعا لهواه، صار تبعا لهواه، نسأل الله العفو والعافية. قال: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. يقول: بعد أن ساقها الله إليهم، يعني ساق هذه الآيات، فلم ينقادوا لها بل كذبوا بها وردوها لهوانهم على الله واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من الله، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. يقول الشيخ: أي في ضرب الأمثال، لعلهم يتفكرون في ضرب الأمثال وفي العبر والآيات، فإذا تفكروا علموا وإذا علموا عملوا. واضح هذا عندكم؟ طيب الآن لماذا بعض العلماء يعتبر هذه قصة وبعضهم يعتبرها مثل؟
قصة إذا قلنا
بالعام ابن باعورة كما ورد في بعض الآثار عن السلف رحمهم الله تعالى. طيب وإذا قلنا أنها مثل، لأن الله عز وجل قال في الآية: ساء مثلا القوم الذين كذبوا، عرفتم؟ قوله سبحانه وتعالى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، هذا يدل على أنه مثل. طيب هل هناك تعارض بين القصة والمثل؟ ليس هناك تعارض، يعني يجوز أن يكون المثل هو يعني في أصله قصة، عرفتم؟ يعني مثلا لما قالوا الصيف ضيعت اللبن أصله قصة، أسعد أم سعيد أصله قصة، والناس الآن يقولونه على أنه مثل ليس على أنه قصة، عرفتم؟ فمحل الاعتبار والتفكر هو في ماذا؟ في النتيجة، والنتيجة حاصلة سواء كان ذلك قصة يعني واقعة أو كان ذلك مجرد تمثيل لتتصور النتيجة، عرفتم؟ يعني ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، عبد ولكن الذين يملكونه خلونا نقول خمسة، لكن هؤلاء الخمسة غير متفقين، سيده هذا يأمره بكذا، وسيده الثاني يأمره بكذا، وسيده الثالث يأمره بكذا، والرابع يأمره بكذا، والخامس يأمره بكذا، هل يستطيع أن يفعل هذا العبد شيء؟ ولو خمس سادة كل واحد يأمره بشيء؟ ما يمكن، فهمتم؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني مثل ما نقول عبد ليس له إلا سيد واحد، خلاص يقول له افعل يفعل، يقول له لا تفعل لا يفعل، انتهى الموضوع. هل يستويان مثلا؟ هذا مثل الذي يتخذ أرباب، نسأل الله العفو والعافية، ومثل الذي يعبد الله عز وجل. فالذي يطيع الله عز وجل عبد ليس له إلا سيد واحد، وأما الذي يتبع هواه هذا له أسياد كثيرون، نفسه تريد كذا وصاحبه يريد كذا وهو يخاف من كذا ويخشى كذا، فتصبح الأمور متشاكسة في عقله، هذا لو كان يفكر ويتأمل. فهذا مجرد مثل ليس له قصة، عرفتم؟ ولما قال الله عز وجل مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، هذا مثل ليس قصة، لكن هذا يجوز أن يكون مثلا ويجوز أن يكون قصة. والآية لاحظوا فيها اللفظين، فيها لفظ المثل وفيها فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، فلا إشكال. أنا قصدي أنه هذا من الأشياء التي لا يلزم أن نرجح فيها هل هو قصة ولا مثل، لأنه لا تعارض ولا إشكال في ذلك. طيب قال الله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. يقول الشيخ أساء وقبح مثل من كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي، فإن مثلهم مثل السوء، وهذا الذي أتاه الله آياته يحتمل أن المراد به شخص معين كما ذكرت لكم قصة، قد كان منه ما ذكر الله فقص الله قصته تنبيها للعباد، ويحتمل أن المراد بذلك الناس من جنس، وأنه شامل لكل من أتاه الله آياته فانسلخ منها. وفي هذه الآيات الترغيب في العمل بالعلم، وأن ذلك رفعة من الله لصاحبه وعصمة من الشيطان، والترهيب من عدم العمل به، وأنه نزول إلى أسفل سافلين وتسليط للشيطان عليه، وفيه أن اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سببا للخذلان، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال تعالى مبينا أنه المنفرد بالهداية والإضلال، من يهدي الله بأن يوفقه للخيرات ويعصمه من المكروهات ويعلمه ما لم يكن يعلم فهو المهتدي، يعني حقا لأنه آثر هدايته تعالى، ومن يضلل فيخذله ولا يوفقه للخير فأولئك هم الخاسرون لأنفسهم، يعني خسرانهم لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك والخسران المبين. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يقول تعالى مبينا كثرة الغاوين الضالين المتبعين إبليس اللعين، ولقد ذرأنا أي انشأنا وبثثنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، يعني صارت كالبهائم أحسن حالة منهم. كيف؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، أي لا يصل إليها فقه ولا علم إلا مجرد قيام الحجة، ولهم أعين لا يبصرون بها، يعني ما ينفعهم، فقد فقدوا منفعتها وفائدتها، ولهم آذان لا يسمعون بها يعني سماعا يصل معناه إلى قلوبهم، لأنهم في النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال أولئك أي الذين بهذه الأوصاف القبيحة كالأنعام أي البهائم التي فقدت العقول، وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسلبوا خاصية العقل، بل هم أضل من البهائم. فإن الأنعام مستعملة فيما خلقت له، ولها أذهان تدرك بها مضرتها من منفعتها، فلذلك كانت أحسن حالا منهم. أولئك هم الغافلون أي الذين غفلوا عن أنفع الأشياء، غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره. خلقت لهم الأفئدة والأسماع والأبصار لتكون عونا لهم على القيام بأوامر الله وحقوقه، فاستعانوا بها على ضد هذا المقصود. فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممن ذرأ الله لجهنم وخلقهم لها، فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون كما في الحديث. وما وأما من استعمل هذه الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبه بالإيمان بالله ومحبته ولم يغفل عن الله، فهؤلاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. فهمنا الآن إيش معنى أخذ الميثاق؟ يعني خلونا نقول الميثاق هو الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها، فالذي خالفها هو خالف ما أعطي من الآيات، سواء كانت تلك الآيات متلوة أو كانت الآيات المشاهدة أو الآيات التي في نفسه، وهو في الحقيقة مخالف لها كلها. وهؤلاء هم الذين خلقهم الله عز وجل للنار لأنهم يعملون بعمل أهل النار. قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول هذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه سبحانه بأن له الأسماء الحسنى، أي له كل اسم حسن، كل اسم حسن. وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة، وبذلك كانت حسنى، فإنها لو دلت على غير صفة بل كانت علما محضا لم تكن حسنى، وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة إلى المدح والقدح لم تكن حسنى. فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة التي اشتق منها ذلك الاسم، التي اشتق منها، مستغرق لجميع معناها. وذلك نحو الآن الشيخ سيعطي مثال العليم الدال على أن له علما محيطا عاما لجميع الأشياء، فلا يخرج عن علمه سبحانه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. والرحيم، إذن الآن هذا واضح صح ولا لا؟ يعني العليم وصفة العلم في إشكال؟ طيب ينتج عن ذلك ماذا؟ ينتج عن ذلك الفعل ماذا؟ الأثر، عرفتم؟ إحاطته بالأشياء، إحصاؤه للأشياء، محاسبته للخلق، كلها من آثار علمه سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا حكمه بين العباد، يعني ما أنزله الله عز وجل من الأحكام هو أثر من آثار علمه، عرفتم؟ ولذلك يتكرر هذا الاسم كثيرا بعد الأحكام. يعني هذه القاعدة إذا فهمتموها فهمتم لماذا العلماء يقولون كل اسم يستلزم صفة وفعلا، ولكن ما وصف الله عز وجل بفعله لا يستلزم اسما ولا صفة، عرفتم؟ واضح عندكم؟ يقول والرحيم يعني من أسمائه سبحانه وتعالى الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيء، والقدير الدال على أن له قدرة عامة لا يعجزها شيء ونحو ذلك، يعني إلى آخر القاعدة. قال ومن تمام كونها حسنى أنه لا يدعى إلا بها سبحانه، ولذلك قال فادعوه بها، وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة، فيدعى في كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. فيقول الداعي مثلا اللهم اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علي يا تواب، وارزقني يا رزاق، والطف بي يا لطيف، ونحو ذلك. قال وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، يقول الشيخ أي عقوبة وعذابا، سيجزون ما كانوا يعملون أي عقوبة وعذابا على إلحادهم في أسمائه. طيب ما معنى الإلحاد؟ قال وحقيقة الإلحاد الميل بها عما جعلت له، هذا الميل نوعين، إما إفراط أو تفريط، عرفتم؟ إما بأن يسمى بها من لا يستحقها كتسميتهم الصنم اللات من الله، عرفتم؟ كتسمية المشركين بها لآلهتهم والعزة من العزيز. قال وإما بنفي معانيها وتحريفها، هذا مثل ما فعل المعطلة. قال وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسوله، وإما أن يشبهه أن يشبه بها غيرها. قال فالواجب أن يحذر الإلحاد فيها ويحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال وقوله وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، يقول أي من جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكملة لغيرها يهدون أنفسهم وغيرهم بالحق فيعلمون الحق ويعملون به، فيعلمون الحق ويعملون به ويعلمونه ويدعون إليه وإلى العمل به، وبه يعدلون يعني بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال والدماء والحقوق والمقالات وغير ذلك. وهؤلاء أئمة الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلي مرتبة الرسالة، وهم في أنفسهم مراتب متفاوتة كل بحسب حاله وعلو منزلته، فسبحان من يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. طيب لو قلنا هذه الأمة يعني أردنا مثلا أن نسميها من هم؟ هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عرفتم؟ لأنهم يعلمون الحق ويهدون الخلق، ويهدون الخلق، فيعلمون الحق ويعملون به ويهدون الخلق. طيب هل يخرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحد؟ نعم يخرج، مثل الذين يلحدون في أسمائه، مثل الذين لا يعدلون في أحكامهم إلى غير ذلك، فلا شك أن هؤلاء يخرجون من هذه التزكية المذكورة في هذه الآية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل ويهدي غيره إلى ذلك، الله المستعان. قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى والذين كذبوا بآياتنا، يعني والذين كذبوا بآيات الله الدالة على صحة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى فردوها ولم يقبلوها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون بأن يدر لهم الأرزاق. هذا مثال، هذا تفسير بالمثال. الاستدراج قد يكون بإعطائهم النعمة، قد يكون بإعطائهم الأمن، قد يكون بإيش استمرار غفلتهم، لا يبتليهم الله عز وجل ابتلاء يرجعون به إلى الله، عرفتم؟ ونحو ذلك. فالاستدراج يعني له صور كثيرة، ولكن يعني منها وأوضحها أن يكون إيش الله عز وجل يعطيهم على رغم معصيتهم وكفرهم، فهذا استدراج. قال وأملي لهم أي أمهلهم حتى يظنوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون فيزدادون كفرا وطغيانا وشرا إلى شرهم. وهذا مثال في فرعون واضح جدا وغيره من الطغاة الذين ذكرهم الله عز وجل. قال وبذلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهم فيضرون أنفسهم من حيث لا يعلمون. ولهذا قال إن كيدي متين أي قوي بليغ، فالله عز وجل له كيد، ولذلك قال إيش إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، هنا قال إن كيدي متين. لكن هل يؤخذ مثلا من هذا الوصف مثلا الفعل لله عز وجل هل يؤخذ منه اسم لله فيقال الكائد؟ لا، عرفتم؟ ولذلك لم يرد في أسمائه سبحانه وتعالى هذا، فليس كل فعل يؤخذ منه اسم، واضح؟ قال تعالى: أولم يتفكروا ما بصاحبهم، يقول الشيخ أي محمد صلى الله عليه وسلم من جنة، لأنهم يقولون إنه مجنون، صح ولا لا؟ أي أولم يعلموا يعملوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله شيء هل هو مجنون؟ فلينظروا في أخلاقه وهديه ودله وصفاته صلى الله عليه وسلم، وينظروا فيما دعا إليه، فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملها، ولا من الأخلاق إلا أتمها، ولا من العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين، ولا يدعو إلا لكل خير، ولا ينهى إلا عن كل شر. أفي بهذا يا أولي الألباب جنة؟ أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد الكريم والرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا قال: إن هو إلا نذير مبين، أي يدعو الخلق إلى ما ينجيهم من العذاب ويحصل لهم الثواب. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض؟ انتهى الدليل الأول اللي هو التفكر في النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء به. الثاني: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يقول: فإنهم إذا نظروا في إليها وجدوها أدلة دالة على توحيد ربها وعلى ما له من صفات الكمال، وكذلك لينظروا إلى جميع ما خلق الله من شيء، فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك من صفاته العظيمة الدالة على تفرده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبود المحمود المسبح الموحد المحبوب سبحانه. وقوله: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، أي لينظروا في خصوص حالهم وينظروا لأنفسهم قبل أن يقترب أجلهم ويفجأهم الموت وهم في غفلة معرضون، فلا يتمكنون حينئذ من استدراك الفارط يعني الذي فاتهم. فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أي إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل فبأي حديث يؤمنون به؟ أبكتب الكذب والضلال أم بحديث كل مفتر دجال؟ ولكن الضال لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايته. ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون، أي متحيرون يترددون لا يخرجون منه ولا يهتدون إلى حق. لكن إيش؟ هذا هو طغيانهم، لذلك الله عز وجل نسبه إليهم قال طغيانهم، فهم الذين طغوا حتى طغى عليهم هذا الطغيان فكتب الله عز وجل عليهم الشقاء، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. يقول الشيخ: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: يسألونك أي المكذبون لك المتعنتون عن الساعة أيان مرساها، أي متى وقتها التي تجيء به ومتى تحل بالخلق، قل إنما علمها عند ربي. وهذا أكثر ما ورد فيه لفظ السؤال، أن المشركين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، يعني أكثر من يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن متى الساعة ماذا؟ المشركون. لكن أيضا ورد في بعض الحديث أن بعض المؤمنين يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، ولذلك هذا من الأسئلة التي تتكرر في أذهان الناس سواء قالوها أو لم يقولوها، عرفتم؟ أما الكافر والمنافق نسأل الله العفو والعافية فيستعجل عذاب الله عز وجل، وأما المؤمن فيخاف ويعمل لذلك اليوم. قال سبحانه: قل إنما علمها عند ربي، أي إنه تعالى المختص بعلمها، لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يظهرها لوقتها الذي قدر أن تقوم فيه إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، أي خفي علمها على أهل السماوات والأرض. وإذلك ماذا قال جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذا كان جبريل تخفى عليه وهو عظيم أهل السماء فلا يمكن أن يعرفها أحد. قال واشتد أمرها أيضا عليهم فهم من الساعة مشفقون، يعني حتى أهل السماوات الملائكة والسماء نفسها والكواكب وغيرها مشفقون من ماذا؟ من قيام الساعة. لا تأتيكم إلا بغتة، أي فجأة من حيث لا يشعرون، لم يستعدوا لها ولم يتهيأوا لها. يسألونك، كرر لفظ السؤال، كأنك حفي عنها، أي هم حريصون على سؤالك عن الساعة، كأنك مستحف عن السؤال عنها، ولم يعلموا أنك لكمال علمك بربك وما ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال عنها ولا حريص على ذلك، فلما لا يقتدون بك ويكفون عن الاستحفاء في هذا السؤال الخالي من المصلحة المتعذر علمه، فإنه لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وهي من الأمور التي أخفاها الله عز وجل عن الخلق لكمال حكمته وسعة علمه. قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه لعدم علمهم. وهذا دليل على أن الجاهل لا يسأل عن الشيء الذي يفيده بل يسأل عن الشيء الذي لا يفيده، بينما العالم هو الذي يسأل عن الشيء الذي يفيده. فهمتم؟ فالسؤال سؤالان، سؤال جهل وسؤال علم، هذا هو. يقول فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه، وخصوصا مثلها حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهم ويدعون ما يجب عليهم من العلم، ثم يذهبون إلى ما لا سبيل لأحد أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، فإني فقير مدبر، لا يأتيني خير إلا من الله، ولا يدفع عني الشر إلا هو سبحانه، وليس لي من العلم إلا ما علمني الله تعالى، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء، أي لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع، ولحذرت من كل ما يفضي إلى سوء ومكروه لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تفضي إليه، ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني، يعني مثل سائر البشر، من السوء، وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح الدنيا ومنافعها، فهذا أدل دليل على أني لا أعلم لي بالغيب صلى الله عليه وسلم، إن أنا إلا نذير، أي أنذر العقوبات الدينية والدنيوية والأخروية، وأبين الأعمال المفضية إلى ذلك وأحذر منها. قال وبشير بالثواب العاجل والآجل ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هذه البشارة والنذارة، وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. وهذه الآيات الكريمات مبينة جهل من يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوه لحصول نفع أو دفع ضر، فإنه صلى الله عليه وسلم ليس بيده شيء من الأمر، ولا ينفع من لم ينفعه الله، ولا يدفع الضر عمن لم يدفعه الله عنه، ولا له صلى الله عليه وسلم من العلم إلا ما علمه الله تعالى، وإنما ينفع من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة. وإنما ينفع صلى الله عليه وسلم من قبل ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك، فهذا نفعه عليه السلام الذي فاق نفع الآباء والأمهات والأخلاء والإخوان، بما حث العبادة على كل خير وحذرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان والإيضاح. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يقول الشيخ أي هو الذي خلقكم أيها الرجال والنساء المنتشرون في الأرض على كثرتكم وتفرقكم من نفس واحدة وهو آدم أبو البشر صلى الله عليه وسلم وجعل منها زوجها أي خلق من آدم زوجته حواء لأجل أن يسكن إليها لأنها إذا كانت منه حصل بينهما من المناسبة والموافقة ما يقتضي سكون أحدهما إلى الآخر فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة فلما تغشاها أي تجللها مجامعا لها قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع النسل فحملت حملا خفيفا. يقول وذلك في ابتداء الحمل لا تحس به الأنثى ولا يثقلها فلما استمرت به وأثقلت به حتى كبر في بطنها فحينئذ صار في قلوبهم الشفقة على الولد وعلى خروجه حيا صحيحا سالما لا آفة فيه فدعوا الله ربهما لئن آتيتنا يعني ولدا صالحا أي صالح الخلقة تاما لا نقص فيه لنكونن من الشاكرين. فلما آتاهما صالحا على وفق ما طلبا وتمت عليهما النعمة فيه جعل له شركاء فيما آتاهما أي جعل لله شركاء في ذلك الولد الذي انفرد الله بإيجاده والنعمة به وأقر به أعين والديه فعبداه لغير الله إما أن يسمياه بعبد غير الله كعبد الحارث وعبد العزة وعبد الكعبة ونحو ذلك أو يشرك في الله في العبادة بعدما من الله عليهما بما من من النعم التي لا يحصيها أحد من العباد. يقول وهذا انتقال يعني في الأسلوب في البلاغة وهذا انتقال من النوع إلى الجنس فإن أول الكلام في آدم وحواء ثم انتقل إلى الكلام في الجنس جنس بني آدم وحواء ولا شك أن هذا موجود في الذرية كثيرا فلذلك قررهم الله على بطلان الشرك وأنهم في ذلك ظالمون أشد الظلم سواء كان الشرك في الأقوال أم في الأفعال فإن الخالق لهم من نفس واحدة الذي خلق منها زوجها وجعل لهم من أنفسهم أزواجا ثم جعل بينهم من المودة والرحمة ما يسكن بعضهم إلى بعض ويألفه ويلتذ به ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللذة والأولاد والنسل ثم أوجد الذرية في بطون الأمهات وقتا مؤقتا تتشوف إليه نفوسهم ويدعون الله أن يخرجه سويا صحيحا فأتم الله عليهم النعمة وأنالهم مطلوبهم أفلا يستحق أن يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين ولكن الأمر جاء على العكس فأشركوا بالله ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم أي لعابديها نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يقول فإذا كانت لا تخلق شيئا ولا مثقال ذرة بل هي مخلوقة ولا تستطيع أن تدفع المكروه عمن يعبدها ولا عن أنفسها فكيف تتخذ مع الله آلهة إن هذا إلا أظلم الظلم وأسفل السفه وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي عبدتم من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. فصار الإنسان أحسن حالة منها لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تهدي ولا تهدى وكل هذا إذا تصوره اللبيب العاقل تصورا مجردا جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة من عبدها. وإيش إيه طيب وماذا إذا فهم العاقل اللبيب أن هذه لا تصلح للعبادة فمن الذي يصلح للعبادة؟
الله سبحانه.
هذا هو. فالذي يخلق ويهدي عرفتم ويسمع من يناديه هو الذي يستحق أن يعبد. هذا مهم لأن هذا هو لازم عيب هذه الأصنام ليس عيب الأصنام مقصودا لذاته، وإنما المقصود به إظهار ربوبية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة دون غيره من المعبودات، سواء كانت تلك المعبودات أصنام أو كانت أوادم أو كانوا جن أو كانوا ملائكة أو كانت أشجار أو أي شيء كان. قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يقول الشيخ: وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان. يقول تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، أي لا فرق بينكم وبينهم، فكلكم عبيد لله مملوكون، يعني له سبحانه. فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها تستحق من العبادة شيئا فادعوهم فليستجيبوا لكم، فإن استجابوا لكم وحصلوا مطلوبكم، وإلا تبين أنكم كاذبون في هذه الدعوة، يعني في دعوة أنهم يعبدون، مفترون على الله أعظم الفرية. يقول الشيخ: وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه، فإنكم إذا نظرتم إليها وجدتم صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء، فليس لها أرجل تمشي بها، ولا أيد تبطش بها، ولا أعين تبصر بها، ولا آذان تسمع بها، فهي عادمة لجميع الآلات والقوى الموجودة في الإنسان. فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها فهي عباد أمثالكم، بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء، فلأي شيء عبدتموها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، أي اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على إيقاع السوء والمكروه بي من غير مهال ولا إنظار، فإنكم غير بالغين لشيء من المكروه، لأن وليي الله الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. الذي نزل الكتاب الذي فيه الهدى والشفاء والنور، وهو من توليه وتربيته لعباده الخاصة الدينية، وهو يتولى الصالحين الذين صلحت نياتهم وأعمالهم وأقوالهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فالمؤمنون الصالحون لما تولوا ربهم بالإيمان والتقوى ولم يتولوا غيره ممن لا ينفع ولا يضر، تولاهم الله ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم، ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه، كما قال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. قال سبحانه: والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا، وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. يقول الشيخ: وهذا أيضا في بيان عدم استحقاق هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله شيئا من العبادة، لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدار في نصر أنفسهم ولا في نصر عابديها، وليس لها قوة العقل والاستجابة، فلو دعوتها إلى الهدى لم تهتدي، وهي صور لا حياة فيها، فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون حقيقة، لأنهم صوروها على صور الحيوانات من الآدميين أو غيرهم، وجعلوا لها أبصارا وأعضاء، فإذا رأيتها قلت هذه حية، فإذا تأملتها عرفت أنها جمادات لا حراك بها ولا حياة. فبأي رأي اتخذها المشركون آلهة مع الله؟ لاحظتم هذا؟ يعني أنهم كما نقول لا عقل لهم حين اتخذوها، ولأي مصلحة أو نفع عكفوا عندها وتقربوا لها بأنواع العبادات. فإذا عرف هذا عرف أن المشركين وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات والأرض متولي أحوال عباده الصالحين لم يقدروا على كيده بمثقال ذرة من الشر لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتمى بجلاله وتوكل عليه. هذا هو المعنى الأول. وقيل إن معنى قوله وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون أن الضمير يعود إلى المشركين المكذبين لرسول الله وليس إلى الأصنام. فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله نظر اعتبار يتبين به الصادق من الكاذب، ولكنهم لا يبصرون حقيقتك وما يتوسمه المتوسمون فيك من الجمال والكمال والصدق. وهذا أيضا واقع ولا ليس بواقع؟ واقع. قال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يقول الشيخ هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم. فالذي ينبغي أن يعامل به الناس أن يأخذ العفو، أي ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، بل يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم، ولا يتكبر على الصغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف والمقابلة بما تقتضيه الحال وتنشرح له صدورهم. يعني بل هو إيش؟ يحسن إليهم فيجعل صدورهم تنشرح إليه. وأمر بالعرف أي بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. ولما كان لابد من أذية الجاهل أمر الله تعالى أن يقابل الجاهل بالإعراض عنه وعدم مقابلته بجاهله. فمن آذاك بقوله أو فعله لا تؤذه، ومن حرمك لا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه. وأما ما ينبغي أن يعامل به العبد شياطين الجن فقال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يقول أي وقت وفي أي حال ينزغنك من الشيطان نزغ، أي تحس منه بوسوسة وتثبيط عن الخير أو حث على الشر وإعاز إليه، فاستعذ بالله أي التجئ واعتصم بالله واحتمي بحماه، فإنه سميع لما تقول عليم بنيتك وضعفك وقوة التجائك له، فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته، كما قال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى آخر السورة. طيب إيش الفرق بين النزغ والوسوسة والإيحاء؟
الإيحاء يقوم بالخير،
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، يكون بالشر أيضا. أنا قصدي من حيث المعنى اللغوي حتى بس تكون المسألة دقيقة. ولماذا عبر الله عز وجل هنا بالنزغ، في الموضع الآخر عبر بالوحي، في المرة الأخرى عبر بالوسوسة؟
النزغ أشد من الوسوسة.
ها؟
النزغ أشد من الوسوسة. النزغ
يكون قبل الوسوسة والوحي بعد الوسوسة.
شباب
يوحي بعضهم إلى بعض، يعني بين الشياطين أنفسهم.
أو بين الشياطين والكفار، أو بين الكفار.
شياطين الإنس والجن.
نعم،
شياطين
الإنس
والجن. الشياطين.
نعم.
والنزغ قد يكون.
ما هو الإيحاء؟
سر.
إيحاء يعني يكون بالقول.
أيوة. يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإشارة، لكن المقصود به ماذا؟
إيصال شيء.
إيصال شيء، إيصال الخبر يعني، عرفتم؟ أو إيصال المعنى. طيب والنزغ؟ النزغ مثل نزغ الإبرة، تشعر به بعد أن ينتهي، عرفتم؟ المراد به هو ماذا؟ هو الطعن بما لا تشعر به إلا بعد الانتهاء منه، عرفتم؟ فأنا أقول مثلا نزغته، هو الآن ما أحس بضربتي له إلا بعد أن رفعت يدي، لاحظتم؟ ولذلك النزغ مؤلم، مؤلم ولكنه دقيق وخفي، بحيث أنك لا تشعر به. فالاستعادة من نزغ الشيطان هي هذه، واضح؟ طيب والوسوسة هو الإلحاء غير الظاهر، وهو ماذا؟ ما يجول في الخاطر ويبدأ إيش؟ أفعل كذا؟ لا ما أفعل، أفعل ما أفعل. فهذه هي الوسوسة. فالوسوسة إنما تكون بالتزيين، أنه يبدأ يزين لك الجانب السيء، لذلك قال ولو زينن لهم، ثم قال بعدها ولو غوينهم. فالإغواء لا يكون إلا بعد التزيين، واضح عندكم؟ فإذا النزغ هو ماذا؟ قذف الشيء خفية وبسرعة، فكأنه يرميك بحجر من بعيد، فأنت ما تشعر به إلا بعد أن يصيبك. فلا تلتفت إلى هذه النزغات، ولا تلتفت إلى هذه الوسوسة اللي هي إيش؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبدأ يجول في خاطرك، أسوي ما أسوي، أحضر الدرس ما أحضر الدرس، فهمتم؟ الله اليوم برد، اليوم كذا، الشباب يكفي حضورهم. فهذه وسوسة، وهو يعني يستمر معك ويبدأ إيش؟ يجرك يجرك. لكن لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تنتهي هذه الوسوسة. لكن النزغ لا تشعر به إلا بعد أن انتهى، فأنت تستعيذ بالله عز وجل من هذه النزغات قبل أن تقع، فهمتم؟ وأما الإيحاء فصار أمره ظاهر عندكم. بس أنا حتى تفرقوا بين هذه الأشياء، لأن هذه الأشياء كلها من عمل الشيطان وتقع للإنسان. فأنت أحيانا يحصل لك هذا، وأحيانا يحصل لك هذا، وأحيانا يحصل لك هذا، وكل واحد منا أكيد مرت به مواقف كثيرة في هذا. قال الشيخ ولما كان العبد لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا ينتظر غرته وغفلته، يعني مثله ابن القيم رحمه الله بالسارق الذي يريد أن يسرق شيء من الحصن، فهو ينتظر غفلة الحارس حتى إيش؟ يدخل أو يقفز من فوق السور أو يفعل أي شيء، بس ويرى الحارس الذي يحرس. فهالحارس هذا هو الذكر، وقلبك هو هذا الحصن، وهذا الشيطان يريد أنه يدخل إلى قلبك بقدر ما يستطيع، لأنه يعرف أنه إذا بدأ يلعب بقلبك صار كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيرانة كما قرأ. طيب يقول ذكر سبحانه وتعالى علامة المتقين من الغاوين، وأن المتقي إذا أحس بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرم أو ترك واجب تذكر من أي باب أتي ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه، وتذكر ما أوجب الله عليه وما عليه من لوازم الإيمان، فأبصر واستغفر الله تعالى واستدرك ما فرط منه بالتوبة النصوح والحسنات الكثيرة، فرد شيطانه خاسئا حسيرا قد أفسد عليه كل ما أدركه منه. وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم فإنهم إذا وقعوا في الذنوب لا يزالون يمدونهم في الغي ذنبا بعد ذنب ولا يقصرون عن ذلك، فالشياطين لا تقصر عنهم بالإغواء، كما قال سبحانه وتعالى أم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهي تشغلهم وتقلقهم لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلس القياد لها، وهم لا يقصرون عن فعل الشر أو لا يقصرون عن فعل الشر. قال تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الآن رجع الكلام على ماذا؟ على مناقشة المشركين، أي لا يزال هؤلاء المكذبون لك في تعنت وعناد، ولو جاءتهم الآيات الدالة على الهدى والرشاد فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالة على صدقك لم ينقادوا. وإذا لم تأتهم بآية من آيات الاقتراح التي يعينونها، يعني هم يطلبونها، قالوا لولا اجتبيتها، أي هل اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة الفلانية، كأنك أنت المنزل للآيات المدبر لجميع المخلوقات، ولم يعلموا أنه ليس لك من الأمر شيء، أو أن المعنى لولا اخترعتها من نفسك قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي فأنا عبد متبع مدبر، والله تعالى هو الذي ينزل الآيات ويرسلها على حسب ما اقتضاه حمده وطلبته حكمته البالغة. فإن أردتم آية لا تضمحل على تعاقب الأوقات وحجة لا تبطل على في جميع الآنات فهذا القرآن والذكر الحكيم بصائر من ربكم يستبصر به في جميع المطالب الإلهية والمقاصد الإنسانية، وهو الدليل والمدلول، فمن تفكر فيه وتدبره علم أنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وبه قامت الحجة على كل من بلغه، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، وإلا فمن آمن فهو هدى له من الضلال ورحمة له من الشقاء. فالمؤمن مهتد بالقرآن متبع له سعيد في دنياه وأخراه، وأما من لم يؤمن به فإنه ضال شقي في الدنيا والآخرة. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المستبصرين. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول الشيخ هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه أو يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا مستمرا متجددا وهدى متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهما، فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. ومن أوكد ما يؤمر به مستمع القرآن أن يستمع له وينصت في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامه، فإنه مأمور بالإنصات، حتى إن أكثر العلماء يقولون إن اشتغاله بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يقول الشيخ رحمه الله: الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أصلا وغيره تبعا بذكر ربه في نفسه، أي مخلصا خاليا، تضرعا أي متضرعا بلسانك مكررا لأنواع الذكر، وخيفة يعني في قلبك بأن تكون خائفا من الله، وجل القلب منه خوفا أن يكون عملك غير مقبول. قال: وعلامة الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه والنصح به. ودون الجهر من القول أي كن متوسطا، لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي بين ذلك سبيلا. بالغدو أي أول النهار، والآصال أي آخرة، وهذان الوقتان لذكر الله فيهما مزية وفضيلة على غيرهما. ولا تكن من الغافلين الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. يقول: وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعيها حق رعايتها، وهي الإكثار من ذكر الله آناء الليل والنهار، خصوصا طرفي النهار، مخلصا خاشعا متضرعا متذللا ساكنا متواطئا عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدعاء والذكر وإحضار له بقلبه وعدم غفلة، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. ثم ذكر تعالى أن له عبادا مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته، وهم الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يريد أن يتكثر بعبادتكم من قلة ولا ليتعزز بها من ذلة، وإنما يريد نفع أنفسكم وأن تربحوا عليه أضعافا أضعاف 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 ما عملتم، فقال إن الذين عند ربك يعني من الملائكة المقربين وحملة العرش والكروبيين لا يستكبرون عن عبادته بل يذعنها لهم بل يذعنون لها وينقادون لأوامر ربهم ويسبحونه الليل والنهار لا يفترون وله وحده لا شريك له يسجدون فليقتدي العباد بهؤلاء الملائكة الكرام وليداوموا على عبادة الملك العلام نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين. تم تفسير سورة الأعراف ولله الحمد والشكر والثناء صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تفضل يا مشايخ في سؤال في
شيخ هنا وما معنى الكروبيين؟
نوع من الملائكة نوع من الملائكة الله أعلم
الكروبيين ومن أين أخذ الشيخ هذا الاسم؟
ورد في الحديث بعض العلماء يصححه بعض العلماء يضعفه يعني هو وصف لحملة العرش أو لبعض حملة العرش.
الكلمة في قوله تعالى فانسلخ منها ما وجه البلاغة فيها؟
أنه تركها بعدما عرفها. الآن الجلد الشات لما يكون على الشات من أين يستمد الدم والحياة؟ من الشات أليس كذلك؟ فإذا سلخ منها هذا السلخ يكون يعني في نوع مشقة ولا لا؟ في نوع مشقة وهذا دليل على أن الإنسان إذا علم ولم يعمل فإن ذلك يشق عليه يعني يخالف حتى طبيعة نفسه. الأصل أن الإنسان إذا علم شيئا يعمل به فالانسلاخ يدل على شدة الخروج منها نسأل الله العفو والعافية وأنه لم يخرج منها لأنه لم يعرفها هو عرفها ودخلت.
السؤال الثاني المشركون لما ينحلون لأسنانهم ماذا يفعلون بلحوم؟
بعضها يتركونه تأكله السباع وبعضها يأكلونه كما فصل الله عز وجل ذلك في سورة الأنعام في آخر سورة الأنعام كان تذكرون. فمنها ما يأكلونه ومنها ما يعني يأكلونه كلهم ومنها ما يأكله رجالهم ولا تأكله النساء ومنها ما يتركونه للسباع. بعضهم ليس كلهم بعضهم نعم يرون أن من كماله أن يصبغوا به الصنم لكن ليس كلهم مشركين على هذا. هي عقائد متنوعة كثيرة نسأل الله العفو والعافية.
من قوله تعالى ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها هل نستفيد من هذا بأن لله عز وجل أرجل
وثبت في الحديث
قصدي يعني
لا قصد مفهوم المخالفة لا يلزم لا يلزم. ليس كل ما نفاه الله عن الصنم يلزم يعني عن المعبودات يلزم أن يكون صفة لله لا يلزم.